ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة الكريمة الطيبة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من جماد الآخر لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 13 من لقاءات حقيقة التوحيد. ولازلت أتحدث بفضل الله جل وعلا عن معنى لا إله إلا الله، وقلت لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد. وكلمة التوحيد هي كلمة الشهادة، وهي مفتاح دار السعادة، وهي مفتاح دار السعادة، وهي رأس الدين وأصل الدين وعموده، وكل أركان الدين متفرعة منها، متشعبة عنها، مكملات لها. وكلمة التوحيد بها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، ومقبول وطريد، وهي العاصمة للدم والمال في هذه الدار، وهي كذلك سبيل النجاة في الآخرة من عذاب القبر وعذاب النار. كلمة التوحيد هي العاصمة للدم والمال في هذه الدار، وهي سبيل النجاة في الآخرة من عذاب القبر ومن عذاب النار. ومحال أن تخلق السماوات والأرض والجنة والنار، وأن يرسل الله جميع الرسل، وأن ينزل الله جل وعلا جميع الكتب والصحف من أجل كلمة ترددها الألسنة فحسب. لا، بل التوحيد الذي ينجو به صاحبه قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. وقلت أيها الأفاضل، لأنه لابد أن نكون على بصيرة بمقتضيات كلمة التوحيد، لابد أن نكون على بصيرة بمقتضيات كلمة التوحيد، فليست الكلمة مجرد ألفاظ أو مجرد حروف ترددها الألسنة، بل لابد أن يقر لسانك وأن يصدق جنانك وأن تترجم أعمالك وجوارحك وأركانك. لابد أن يقر لسانك وأن يصدق جنانك وأن تترجم أعمالك وجوارحك وأركانك. هذا الذي أقر به اللسان وصدق به الجنان، هذا هو التوحيد الذي ينجي أصحابه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد ومن أهل النجاة في الدنيا والآخرة. لابد من معرفة مقتضيات كلمة التوحيد، ومن مقتضياتها البراءة التامة من كل معبود سوى الله. خلي بالك معايا، من مقتضياتها البراءة التامة من كل معبود سوى الله. ما احنا اتفقنا أنه لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. والتوحيد لا بد وأن يكون متضمنا للنفي والإثبات معه. النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، وإنما يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معه. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق سوى الله، لأن الآلهة التي تعبد كثيرة. فلا بد إذن من البراءة التامة من كل آلهة مكذوبة، من كل الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة التي تعبد في الأرض من دون الله جل في علا. فهي نفي، خلي بالك، للآلهة. وقلت الآلهة جمع إله، والإله هو الذي تألهه القلوب، تألهه القلوب بحبها وبالخوف والذل والانقياد له. الإله من التأله، والتأله والتنسك والتعبد. والإله هو ما اتخذ معبودا، هو ما اتخذ معبودا عند متخذه وعابده، سواء كان هذا الإله حقا أو باطلا. والإله الحق الذي يستحق أن يفرد وحده بالعبادة هو الله جل جلاله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والتأله التنسك والتعبد، والعبادة أصل معناها الذل، لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل، معنى الحب، فأصلها في اللغة طريق معبد، أي طريق مذلل وطئة الأقدام. لكن من عبد الله بالذل والانقياد بغير حب لله فليس عبدا لله، ومن عبد الله ولم يخضع ولم يذعن ولم يستسلم لله جل وعلا فليس عبدا لله، بل لابد أن يكون العبد محبا لله، منقادا، مذعنا، مستسلما لأمر الله، وقافا عند حدود الله جل في علا. فصلت ذلك. يبقى كلمة التوحيد نفي للآلهة، نفي للأنداد، والأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والنظير والمناوئ والمثيل. واتخاذ الند على صورتين: أن يصرف العبادة أو بعض صور العبادة إلى هذا الند مع الله أو من دون الله، وهذا شرك أكبر باتفاق. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلني وإياكم ممن امتلأت قلوبهم بمحبة الله جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. يا الله، اللهم احفظني وياكم من الشرك كله كبيره وصغيره. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان يدعوه. اوعى تسأل غير الله، ولا تطلب الا من الله، ولا تستعن الا بالله، ولا تستغث الا بالله، ولا تلجأ الا الى الله، ولا تفوض الامر الا الى الله، ولا تتوكل الا على الله، ولا تستعن الا بالله جل وعلا، ولا تذبح الا لله جل وعلا، ولا تقدم النذر الا لله جل وعلا، ولا تطف الا ببيت الله في مكة شرفها الله جل وعلا. يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذا الشرك الأكبر لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الصورة الثانية من صور اتخاذ الند مع الله أو من دونه ما كان من الشرك الأصغر كالرياء، فالشرك الأصغر هو الرياء، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. وكقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. قالها رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده، وقد فصلت ذلك بفضل الله جل وعلا. نفي للآلهة كلمة توحيد، نفي للأنداد، نفي للطواغيت. الطاغوت صيغة مشتقة من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. خلي بال حضرتك معايا، الطاغوت صيغة مشتقة من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. أنا بأركز في هذه المسألة وأعيد بفضل الله لأذكر بما ذكرت، لأن هذا الذي أتحدث فيه من أخطر ما يكون. ووالله ثم والله ما أحوج الأمة الآن إلى هذا التأصيل، لا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة ولا لمجرد الاستمتاع السالب، وإنما لنقف على أرض صلبة، لنعود إلى التوحيد بصفائه ونقائه بشموله وكماله. إذ أنني أدين لله جل وعلا بأنها الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والسعادة والعزة والكرامة، بل والنجاة في الدنيا والآخرة. الطاغوت كلمة التوحيد نفي للطواغيت. الطاغوت مفرد الطواغيت، وهو مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء. كلام جميل. الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. هذا هو الطاغوت الأكبر، الشيطان الذي يأمر الخلق في الأرض بعبادته، الذي يؤز الخلق في الأرض أزا على الشرك والكفر ومعصية الله جل وعلا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، من أصحاب النار، أعاذني الله وإياكم من حرها. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف الطاغوت بقوله: الطاغوت الشيطان. كلام جميل. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: الطاغوت كل متبوع، كل ما عبد من دون الله جل وعلا، كل ما عبد من دون الله جل وعلا. وأنا أضيف قيدا لهذا التعريف، وأنا أضيف قيدا مهما جدا لهذا التعريف، حتى
لا يتسرع بعض أحبابنا وأولادنا وشبابنا في إسقاط أحكام خطيرة بالتكفير أو بالتفسيق أو بالتبديع أحيانا بدون بينة وبدون بصيرة وبدون فهم دقيق أو وعي عميق. فالإمام مالك يعرف الطاغوت بقوله: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. أنا أقول بشرط أن يكون هذا المعبود من دون الله جل وعلا الذي يلقب بالطاغوت أن يكون راضيا عن عبادة من عبده واتخذه إلها من دون الله أو مع الله. خلي بالك، أقول تاني، قال الإمام مالك: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. أنا أقول لابد من أن أضيف قيدا مهما جدا إلى هذا التعريف، ألا وهو كل ما عبد من دون الله راضيا بعبادة من اتخذه إلها أو بعبادة من عبده. ليه القدة اللي اسمته ايه؟ ما تخليك يا اخي مع تعرف الامام مالك وخلاص وهذا يكفي، ماشي، لكن لابد من هذا القيد. ليه؟ لانه قد تقع العبادة على نبي. واذ قال الله يا عيسى بن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقالت اليهود عزير ابن الله. فإذا وقعت العبادة من بعض الخلق على نبي من الأنبياء وهو لا يرضى البتة بهذه العبادة ولا يرضى أن يتخذه الخلق إلها من دون الخالق، كيف ذلك؟ محال. حينئذ خلي بالكم يا شباب، حينئذ تكون العبادة الواقعة على هذا النبي أو على هذا الولي التقي تكون العبادة واقعة على الشيطان، على الطاغوت الأكبر، لأن هذا المعبود لا يرضى البتة بهذه الصور أو بهذه العبادة، لأنه يعلم يقينا أنه عبد لله جل وعلا ولا ينبغي أن تصرف العبادة إلا لله الواحد الحق بلا منازع أو شريك. عرفت ليه القيد بقى؟ لأنه قيد مهم، أن فيه الآن هناك من يعبد بعض الأشخاص، هناك من يعبد الأنبياء، هناك من يعبد الأولياء، هناك، فلا بد أن نكون على بصيرة بأن العبادة لو وقعت على غير الله جل وعلا ورضي هذا المعبود بهذه العبادة فإنما هو طاغوت، كما قال الإمام مالك: كل ما عبد من دون الله عز وجل. ولذلك حده ابن القيم أيضا حدا جامعا فقال رحمه الله تعالى: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده، ولا ينبغي أن يتخطى عبد هذا الحد، ألا وهو أن تصرف العبادة لغير الله. هذا تخطي، هذا طغيان، هذا تجاوز. لا يجوز أن تصرف العبادة بركنيها من كمال الحب وكمال الذل وبشرطيها من إخلاص لله واتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز أن تصرف إلا لله جل وعلا. قال سبحانه: قل، صلى الله على القائل: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني وذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله الله الله، الآية دي جميلة أوي أوي. أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي، يبقى الصلاة لمين؟ لله، أوعى تصلي لغير الله جل وعلا. ونسكي الذبح، الذبح لله، أوعى تذبح لغير الله، لا تذبح لنبي صلى الله على المصطفى والنبي المجتبى، لا تذبح لنبي ولا لولي. إذا كان الذبح لنبي ليس جائزا فهل يجوز أن تذبح لولي من الأولياء؟ ونحن لا ننكر كرامات الأولياء، حاشا لله، بل كرامات الأولياء على رؤوسنا وفي أعيننا وفي قلوبنا، لأن كرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، إنما هي دليل على نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أوليائه المتقين المؤمنين الصالحين، إنه لذلك القدر عليه. أقول إذا كان لا يجوز أن تذبح لنبي فلا يجوز أن تذبح لولي، بل يجب أن يكون الذبح لله الرب العلي جل جلاله. قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي يعني إيه يا مولانا؟ يعني وذبحي، وذبحي. قل إن صلاتي وذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. يبقى الحياة كلها لابد أن تكون الحياة كلها خالصة لله جل وعلا، مش الحياة وبس، لا والموت كمان. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم أيوة مسلمون، إلا وأنتم مسلمون. يبقى لابد. وعاوز أقول لك حاجة، الموت في سبيل الله قد يكون سهلا، والله العظيم قد يكون سهلا وميسورا، لكن الحياة في سبيل الله أصعب. هي دي البطولة، الرجولة أن تحيا لله. الموت في سبيل الله أمر ميسور، لكن الحياة في سبيل الله أمر عسير وأمر شاق، وليس سهلا إلا لمن سهله الله له أو يسره الله له. خلي بالك من المسألة دي، سهلة أوي أنك تموت في سبيل الله، إنما تعيش في سبيل الله وتكون حياتك كلها خالصة لله وفي سبيله، هذه البطولة، هذا هو التوفيق. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لنا عيش طوال أيامنا، وأن تكون كل أنفاسنا في مرضاته وفي سبيله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت، خلي بالك، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فده كلام جميل. يبقى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهضع قيدا آخر، بس أنا بتكلم عن الأرباب دلوقتي، قيدا في غاية الأهمية والخطورة. يبقى أقول تاني، الطاغوت عند ابن القيم بيقول إيه؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. خلينا أقول برضو بشرط أن يكون هذا المتبوع أو المطاع راضيا، راضيا بعبادة من عبده أو بعبادة من اتخذه إلها أو متبوعا أو مطاعا من دون الله جل وعلا، كما ذكرت في تعريف الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله الله الله. وخذ الآية الثانية بقى عشان تربط الربط البديع. قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت. الله قدم الكفر بالطاغوت هنا في الآية الأولى، في الآية الثانية في أي سورة البقرة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد. طيب والآية الأخرى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقدم الله الكفر بالطاغوت في سورة البقرة على الإيمان بالله، لأنه لا يمكن أن يلتقي الإيمان بالطاغوت مع الإيمان بالله في قلب واحد، بل لابد أن يطرد أحدهما الآخر. إما أن يستقر في القلب الإيمان بالله، وحينئذ لا ينبغي أبدا أن يكون في القلب آلهة أو أنداد أو طواغيت أو أرباب، لأنه لابد أن يكون القلب خاليا للملك الوهاب جل وعلا وحده. وإما أن يطرد الكفر بالطاغوت الإيمان بالله ويصبح هذا القلب قلبا مظلما ولا حول ولا قوة إلا بالله، تشرب الشرك من كل جوانبه وصاحبه مخلد في النار بنص القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله جل وعلا كما في الصحيحين يقول لأهون أهل النار عذابا، أرأيت لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها من عذاب الله؟ فيقول عبد بلى يا رب، يعني لو كنت أملك الدنيا كلها الآن لافتديت بها من عذابك. فيقول الله جل وعلا لو قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك فأبيت إلا الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله سبحانه لسيد الموحدين وقدوة المحققين وإمام النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه وكذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي رواية عبد الله بن مسعود من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يغفر لا يغفر اللهم إلا إذا خلع المشرك رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وجاء مقبلا إلى الرحيم الرحمن ناطقا بلسانه مقرا بجنانه مترجما بأقواله وأفعاله وأعماله وجوارحه وأركانه فحينئذ يفرح الله جل وعلا بتوبته وهو الغني عن العالمين. نعم بل وتسعد ويسعد الكون كله بتوبته وأوبته لأن الكون مفطور على التوحيد إلا من كفر فيه من الإنس والجن لأن الكون مفطور على التسبيح والسجود لله جل وعلا. اقرأ معي قوله سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وتدبر معي قول الله جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فيقدم الأمر بالعبادة على اجتناب الطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فيقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. إذن صيحة كل رسالة ودعوة كل نبوة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. ولو قرأت معي الآية التي ذكرتها من أولها لوجدت لطيفة بديعة في قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد دين محمد والغي دين أبي جهل. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم والغي دين أبي جهل. دين الكافرين في كل زمان ومكان قد تبين الرشد من الغي. ثم قال بعدها جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. كلمة التوحيد نفي للأرباب ورب كل شيء خالقه ومالكه ومدبره والمتصرف فيه. والرب بالتعريف بالألف واللام اسم من أسماء الحق تبارك وتعالى له الجمع الجامع من توحيد الربوبية. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق هو المدبر ألا له الخلق والأمر جل جلاله ألا له الخلق والأمر. الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. الله الله خلي بالك من الكلام ده. الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. فالرب هو الخالق هو المدبر هو الرازق سبحانه وتعالى. ومع ذلك بكل حسرة ومرارة هناك من الخلق من اتخذ أربابا من دون الله جل وعلا، لا إله إلا الله. إزاي الكلام ده عم الشيخ؟ اقرأ معي قول الله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أي عقل هذا؟ اللهم كما خلقتنا موحدين فثبتنا على التوحيد حتى نلقاك عليه يا عزيز يا حميد. معقول؟ معقول يبقى الخلق المخلوق يتخذ ربا آخر من دون الخالق الذي خلقه الذي يرزقه الذي يدبر أمره؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والجميل أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه قد فسر هذه الآية لعدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي كان نصرانيا وجاء مسلما، جاء وقد علق الصليب على صدره، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ عليه رسول الله هذه الآية. والحديث رواه الإمام الترمذي والإمام البيهقي وغيرهما بسند حسن. لما دخل عليه عدي قرأ عليه الحبيب النبي قول الرب العلي: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: لا يا رسول الله، ما عبدوهم. فقال عليه الصلاة والسلام، خلي بالك، قال عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فأطاعوهم؟ قال بلك من القيد ده، فأطاعوهم. قال: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم إياهم. يا الله، اللهم ثبتنا على التوحيد حتى نلقاك. اسمع، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير النبي للآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: لا يا رسول الله، ما عبدوهم. ظن أن الربوبية معناها أن يسجدوا لهم وأن يركعوا لهم. فقال له رسول الله: ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فأطاعوهم؟ لابد من القدة، فأطاعوهم. قال: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم إياهم. لكن خلي بالك من بديع ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، قال: واتخاذ هؤلاء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله يكون على وجهين. خلي بالك من التأصيل ده، لأن كثيرا من أولادنا وشبابنا قد يقرأ مثل هذه الكلمات دون فهم دقيق ووعي عميق فيزل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أنا أقول دائما: دروس التوحيد بالذات وكتاب كتب التوحيد بالذات تحتاج إلى أن يطلبها إلى أن يدرسها أولادنا وشبابنا وأبناؤنا على أيدي المشايخ وعلى أيدي العلماء، لأنه قد ينفعل الشاب دون أن يكون على بصيرة ودون أن يكون على فهم دقيق ووعي عميق للأدلة ومناطات الأدلة إلى غير ذلك من الأصول التي يجب على الطالب أن يكون ملما بها وعلى بصيرة بها، حتى لا يفسد من حيث يريد النفع، وحتى لا يضر من حيث يريد الإصلاح أو النفع كذلك. اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الرحيم الرحمن يكون على وجهين، هذا من نفيس كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الوجه الأول أو الوجه الأول، وكلاهما صحيح، أن يتخذ بعض الخلق الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، بمعنى أن يطيعوا هؤلاء الأحبار والرهبان وأن يعتقدوا فيعتقدون تحليل الحرام. خلي بالك من الكلام ده، فيعتقدون تحليل الحرام ويعتقدون تحريم الحلال ويطيعونهم على ذلك. يعني يحلل الأحبار والرهبان ما حرم الله، ويحرم الأحبار والرهبان ما أحل الله، فيطيع بعض الخلق الأحبار والرهبان في ذلك ويعتقدون تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. يعتقد أن الزنا حلال، ويعتقد أن الخمر حلال، ويعتقد أن الربا حلال، ويعتقد اعتقادا جازما أن الصلاة حرام وأن الحج حرام، فيعتقد تحليل ما حرم الله ويعتقد تحريم ما أحل الله ويطيع الأحبار والرهبان على ذلك ويعتقد ذلك، هذا لا خلاف بين أهل العلم على أنه كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. صورة واضحة، أعتقد واضحة جدا، ما فيش لا خلاف عليها. أن يطيع عبد حبرا من الأحبار، عالما من العلماء أو عابدا من العباد، فيأتي هذا الحبر أو هذا الراهب ليحل ما حرم الله ليحرم ما أحل الله، فيطيع هذا العبد هذا الراهب أو العالم على ذلك ويعتقد هو الآخر تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فهذا كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا خلاف على ذلك بين أهل العلم. كلام جميل الأول. الوجه الثاني أو الوجه الثاني، أن يطيع بعض الخلق الأحبار والرهبان فيما فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، لكنهم يعتقدون أن هذا حلال وأن هذا حرام على مراد الله سبحانه وتعالى. يعني هم يطيعونهم في معصية لكنهم يعتقدون تحليل الحلال وتحريم الحرام. خلي بالك من دي، هم يطيعون الأحبار والرهبان في معصية، يعلمون أنهم على معصية لكنهم يعتقدون اعتقادا جازما تحريم الحرام وتحليل الحلال، يعتقدون أن الربا حرام، ويعتقدون أن الزنا حرام، ويعتقدون أن الخمر حرام إلى غير ذلك، ويعتقدون أن البيع حلال، ويعتقدون أن الصلاة حلال، ويعتقدون أن البر حلال، ويعتقدون أن البيع حلال إلى غير ذلك. فهو يعتقد تحريم ما حرم الله ويعتقد تحليل ما أحل الله، لكنه يطيع الأحبار والرهبان في معصية الله، وهؤلاء لا يكفرون وإنما لهم حكم أهل الذنوب والمعاصي، وإنما لهم حكم أهل الذنوب والمعاصي. يا رب كن قدرت أوصل لكم هذه المعاني الخطيرة جدا جدا جدا، لأن بعض أحبابنا قد يزل بمجرد ما يرى رجلا أطاع مثلا عالما أو حبرا أو عابدا، وقد يحكم عليه بالكفر لمجرد أنه قد يأتي بمعصية، لكن الرجل يعتقد تحليل ما أحل الله ويعتقد تحريم ما حرم الله، فهذا ينبغي أن نتسرع وأن نصدر عليه الحكم بالكفر أو بالفسق أو بالتبديع، لا ينبغي أن نحكم عليه بالكفر لأنه لم يكفر، لأن الرجل لم يكفر ولم يعتقد الكفر ولم يبطل الكفر، إنما له حكم أهل المعاصي والذنوب من أمثالهم من المسلمين من أهل المعاصي والذنوب، كل بحسبه بلا شك وبلا ريب. فالمعاصي والذنوب تتفاوت كما هو معلوم ما بين كبيرة وصغيرة. عصمنا الله وإياكم من الصغائر والكبائر، إنه على كل شيء قدير. كذلك من أحل ما حرم الله، بإضافة تلك الشيخ الإسلام، حكم من أحل ما حرم الله أو من حرم ما أحل الله، قال إن كان مجتهدا، إن كان مجتهدا واجتهد وأفرغ وسعه في الاجتهاد والبحث عن الحق والبحث عن الدليل، فأخطأ قد يخطئ في حكمه، فهذا له أجر إن كان من أهل الاجتهاد وإن كان من أهل العلم وإن كان من أهل البحث عن الحق. إن اجتهد في مسألة من المسائل ولم توافق الحق بدليله، لكن هذا ما أداه إليه اجتهاده وهو لا يقصد إلا البحث عن الحق، فهذا مجتهد له أجر إن شاء الله على اجتهاده وإن أخطأ. أما إن اجتهد وهو من أهل الاجتهاد وأهل الدليل وأهل العلم وأصاب فله أجران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ده كلام جميل. يبقى كلمة التوحيد نفي للآلهة، نفي للأنداد، نفي للطواغيت، نفي للأرباب. طيب هذا ما تنفيه كلمة التوحيد، فما الذي تثبته؟ خلي بالك معي، ما الذي تثبته كلمة التوحيد؟ احنا قلنا لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. تثبت إيه؟ تثبت توحيد الربوبية، تثبت توحيد الألوهية، تثبت توحيد الأسماء والصفات. التقسيم ده بقى جبته منين يا مولانا؟ جبت التقسيم ده منين؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا بالاستقراء من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ستسمع مني على كل قسم من هذه الأقسام مجموعة كبيرة من الأدلة من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. تثبت كلمة التوحيد توحيد الربوبية. ايه توحيد؟ ما توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالخلق والأمر. في كلمتين عشان ما تنساش، اقول تاني، اما اقول لك عرف توحيد الربوبية. ايه توحيد؟ ما هو توحيد الربوبية؟ تقول هو إفراد الله تعالى وحده بالخلق والأمر. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، والأمر يعني التصريف والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله. له الخلق وله الأمر وله التدبير وله الملك وله التصريف، فهو الخالق وما عداه مخلوق، وهو الرازق وما عداه مرزوق، وهو المالك وما عداه مملوك. كل شيء في الكون مملوك للملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، لا برهان معه على هذه الدعوة الباطلة التي يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إفسادها. لا يمكن، لا برهان له به. فتوحيد الربوبية معناه أن تفرد الله وحده بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير والملك كله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال الله سبحانه وتعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. آيات كثيرة. والأدلة على توحيد الربوبية من كتاب الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، كثيرة جدا بفضل الله جل وعلا. اقرأ معي قوله سبحانه: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة. آيات، اقرأ معي قول رب الأرض والسماوات: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض. خلي بالك من الاستفهام الجميل ده، شوف توحيد ربوبية إلى أن يقيم عليك الحجة لتنطق بتوحيد الألوهية ولتقر به. فالإقرار بتوحيد الربوبية فقط لا يغني، لا يغني. لكن خلي بالك معايا كده، قال الله عز وجل في سورة النمل آيات رائعة: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. يا الله، شو بعد توحيد الربوبية ده، مش هو ده القصد، مش الغرض أن تقر بتوحيد الربوبية ويتوقف الأمر عند هذا الإقرار، لا، وإنما القصد أن تقر لله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والأمر، ثم بعد ذلك لا يجوز أن تصرف العبادة لخالق غيره أو لرازق غيره سبحانه. كيف تصرف العبادة لغيره وهو خالقك؟ كيف تصرف العبادة لغيره وهو وحده الذي يرزقك؟ كيف تصرف العبادة لغيره وهو وحده الذي يملكك وهو وحده الذي يدبر أمرك وأمر غيرك بل وأمر الكون؟ هذا هو الغرض. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل فيها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر إلى آخر الآيات. انظر يا أخي إلى كل شيء في الكون، انظر إلى الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه، انظر إلى الكون من العرش إلى الفرش من السماء إلى الأرض، سترى أن كل شيء يقر بتوحيد الله جل وعلا، يقر بتوحيد الربوبية، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، ابحث ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر لتلك الشمس التي جزوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية، ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض خرجت مخرج الغالب كما يقول علماء الأصول، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله، من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله، من أرساك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. يستحق أن يوحد، أإله مع الله يستحق أن يعبد؟ أإله مع الله يستحق أن يمجد؟ أإله مع الله يستحق أن يسأل؟ أإله مع الله يستحق أن يتوكل عليه أو أن يلجأ إليه أو أن تفوض الأمور إليه أو أن يستغاث به أو أن يستغاث به أو أن يستعان به أو أن يلجأ إليه؟ أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، وإذا لجأت فالجأ إلى الله، وإذا ذبحت فاذبح لله، وإذا حلفت فاحلف بالله، وإذا نذرت فليكن النذر لله، وإذا لجأت فالجأ إلى الله، وإذا استغثت فاستغث بالله. الله اسم لصاحبه كل جلال، الله اسم لصاحبه كل كمال، الله اسم لصاحبه كل جلال. هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، هو الاسم الذي ما ذكر عند كرب إلا فرجه، هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا كشفه، هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات، الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات، الله هو الاسم الذي تقال به العترات، الله هو الاسم الذي به ومن أجله ولأجله قامت الأرض والسماوات. أإله مع الله؟ لقد أقر بتوحيد الربوبية المشركون الأوائل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. مش معقول، معقول أبو جهل يبقى عارف أن الله هو الخالق؟ آه عارف، أبو جهل عارف بأن الله عز وجل هو الخالق. أبو جهل وأمثاله من المشركين أقروا الله بتوحيد الربوبية. لو سألت أبا جهل من خالقك لقال لك الله. لو سألت أبا جهل من خالق السماء والأرض لأجابك الله العزيز العليم. فليست العبرة أيها المسلمون أن نقر الله بتوحيد الربوبية، أن نقول بأن الله خالق وبأن الله رازق وبأن الله مدبر ثم نصرف العبادة بعد ذلك لغيره جل وعلا. لا، وهذا هو توحيد الألوهية الذي زل فيه كثير من الخلق ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقروا لله بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، بل وأقرت عقولهم، وأقرت عقولهم لله سبحانه وتعالى بالخلق. ما فيش بشر عاقل على وجه الأرض أنكر توحيد الربوبية، ومن أنكر توحيد الربوبية ما أنكره إلا عنادا وكبرا وإعراضا. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما قالها إلا لكبره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما علمت لكم من إله غيري، قالها لكبره وإعراضه والثنوية الذين اتخذوا الكون إلهين اثنين، إلها للظلام وإلها للنور. ومن عبد عيسى أو العزيرة أو غيرهما من دون الله جل وعلا، لكن الخلق كل الخلق أقروا لله سبحانه وتعالى بأنه الخالق، بأنه الرازق، بأنه المدبر، بأنه المتصرف في الكون كله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيش حد أنكر توحيد الربوبية إطلاقا إلا عنادا واستكبارا كما ذكرت، وإلا ما لا يمكن على الإطلاق. أن نمرود بن كنعان لما تكبر وعاند وأعرض وقال لإبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام قال أنا أحيي وأميت، وهذه من صفات الربوبية، الرب سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت. قال أن نمرود بن كنعان أنا أحيي وأميت، هذا من باب الكذب ومن باب المجادلة بالباطل. ولكن أين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ لم يناقشه إبراهيم الخليل في هذه الجزئية، لأن إبراهيم الخليل يعلم علم اليقين أنه بشر لا يضر ولا ينفع ولا يملك لنفسه أصلا موتا ولا حياة ولا نشورا. هو يرى أنه إن أحضر رجلين فأطعم الأول ومنع عن الآخر الطعام والشراب حتى يموت يتصور أنه بذلك أحيا هذا وأمات هذا، وهذا فهم خاطئ جدا، هذا فهم خاطئ. فلما قال نمرود بن كنعان أنا أحيي وأميت، قال له إبراهيم الخليل على النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، يعني من يوم خلقها، فإن كنت إلها مع الله أو ربا يتصرف في الكون مع الله فعليك أن تخالف، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وبعدين لعل كل إله بما خلق، كل إله يريد له ملكا خاصا ويريد له عبيدا خاصا وهكذا ملكية خاصة، لا تفسد الأرض، مستحيل. فإبراهيم الخليل يقيم عليه الحجة بهذه البلاغة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى العبرة أيها الأفاضل ليست بالإقرار بتوحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية أقر به المشركون وعقولهم لم تنكر ذلك. ولذلك يعجبني جدا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة استدل على توحيد الربوبية بالبيضة، بالبيضة، فقال: هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصبع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. الله الله الله، بيضة، إيه اللي طلع الكتكوت من هنا؟ كتكوت في حياة كاملة، منظره جميل، منظره بديع، بيضة كان من قبل ما تكون الكتكوت في البيضة كانت تؤكل. ما الذي أخرج الحياة من هذه البيضة بهذا الشكل الرائع؟ الإمام الشافعي استدل بورقة التوت، قال: ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا مسكا، فتعطينا مسكا، أو يخرج منها المسك، ويأكل الدود ورقة التوت فيخرج منه الحرير، وتأكل الشاة ورقة التوت فيخرج منها اللبن، فالطعام واحد والعصارة مختلفة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واستدل أبو حنيفة وإلى آخره. ويعجبني استشهاد الأعرابي الذي لم يدخل جامعة من الجامعات ولا كلية من الكليات، ما معاش شهادة الدكتوراه ولا حاجة، لكنه تخرج من جامعة الفطرة، فلما سئل عن الدليل على وجود الحق سبحانه وتعالى هذه اللفظة تصح، هذه لفظة صحيحة، ما الدليل على وجود الله؟ هذه لفظة صحيحة. فقال: البعرة تدل على البعير، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ فليست العبرة أن نقر بتوحيد الربوبية، وإنما نقر بتوحيد الربوبية لنفرد الله وحده بتوحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ نتعرف على الجواب في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يرزقنا إياكم التوحيد، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الموحدين، وأن يحشرني وإياكم في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
وأنا يعني أبارك لقناة الحكمة على يعني هذه الخدمة الجديدة، وأناشد المسلمين والمسلمات أن يجعلوا هذه الرسائل هادفة، أن يجعلوها هادفة ونافعة، وأن لا يكتبوا فيها إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يستغلوها استغلالا سيئا، وإنما فليذكر المسلم إخوانه بآية من كتاب الله، بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنصيحة غالية لعالم من العلماء بمعلومة مفيدة يعني يتاجر بها مع ربه سبحانه وتعالى، ثم يعني أناشد المسلمين ولا أستحي بل أعلن ذلك بأعلى الصوت أن يجعل المسلم بفضل الله عز وجل رسالته بنية أن يدعم القناة. يا أخي لا تحترمنا من المعروف شيئا، والله لو كانت حتى الرسالة بجنيه ونص أو بجنيه أو باثنين جنيه اكتبها بهذه النية. بعض إخواننا زعل وقال لك الشيخ بقى يعني بيدعو وشغل تجارة، يا أخي ما فيش حرج. يا أخي أنا أقول لك بملء فمي، يجوز لمثل هذه القناة أن تدفع زكاة المال. أنا أتحمل هذه الفتوى أمام الكبير المتعال، وهذه ليست فتوى فرضية، هذه ليست فتوى فرضية، أنا ليست فتوايا أنا، بل هي فتوى علمائنا الأجلاء. هذه القنوات الآن دعمها من زكاة المال ما دامت بفضل الله تؤصل القرآن والسنة الصحيحة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، يجوز أن تدعم هذه القنوات من زكاة المال، لأن هذا من باب الجهاد في سبيل الله، هذا من باب الجهاد في سبيل الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فيعني مش بقول لحضرتك رسالة، لا، ده لو أردت أن تنفق من زكاة مالك لدعم هذه القنوات الإسلامية التي تتلألأ الآن في سماء الفضائيات بفضل الله جل وعلا، فهذه بفضل الله مساعدة مشروعة وزكاة متقبلة صحيحة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني وإنكم جميعا صالح الأعمال، وأسأل الله للقنوات الإسلامية الراشدة التي تتلألأ الآن في سماء الفضائيات، أسأل الله لها المزيد من السداد والتوفيق، وأسأل الله للمسلمين أن يفطنوا إلى دعمها وإلى مساندتها وإلى الوقوف، وليقل كل الناس أو أي أحد من الناس ما يريد، يعني وليقل ما يريد، المشايخ تجار، المشايخ بيتاجروا، القناة بتاجر، فليقل كل أحد ما يريد، لكنني أقولها لله: ادعم القناة وأي قناة تنشر دين الله تبارك وتعالى، ادعمها بما استطعت، ولا تدخل في ذلك جهدا ولا وسعا. هذه رسالة لله عز وجل أقولها، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق، وأن يتقبل منا منكم جميعا صالح الأعمال، إنه لذلك والقدر عليه.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اسمحوا لي أن أجيب على بعض الأسئلة التي وردت عن طريق الرسائل القصيرة. السؤال الأول يقول الشيخ حسان: كيف تكون التوبة الصادقة المقبولة؟ أسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعليكم لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أو 100 مرة في رواية مسلم، رواية البخاري أكثر من 70 مرة. والتوبة إلى الله تبارك وتعالى لكي تكون صادقة ولكي تكون نصوحا لابد من شروط. أولا الندم، الندم هو ركن التوبة الأعظم، الندم هو ركن التوبة الأعظم، أن تندم على ما فات، وأن تبكي دما بدل الدمع على ما فات من عمر لا يستطيع الإنسان أن يعوضه. ثانيا أن تقلع عن المعاصي والذنوب، يعني تبتعد عن المعاصي والذنوب، أيا كان الذنب وأيا كانت المعصية، حتى لو كانت المعصية كبيرة من الكبائر، حتى ولو كانت صغيرة من الصغائر، تب إلى الله، اقلع عن المعصية. الشرط الثالث أن تعمل صالحا بقدر ما آتاك الله تبارك وتعالى، فاتقوا الله ما استطعت. وإن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد فرد هذا الحق لأهله ما استطعت، ما استطعت. فإن لم تستطع أن ترد هذا الحق فأرجو الله إن صحت توبتك أن يؤدي الله عز وجل عنك ذلك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه شروط التوبة الصادقة.
وبعض أهل العلم يقول بأن التوبة كأي عمل لا تقبل ولا ترفع إلى الله إلا بشرطين آخرين، ألا وهما الإخلاص والاتباع، بمعنى أن تكون توبتك خالصة لله. فقد يتوب العبد عن فعل معصية لكن ليست التوبة خالصة لله، يعني يتوب خوفا من السجن مثلا، يتوب عن السرقة خوفا من السجن، يتوب عن التوبة خوفا من أن تمتهن صورته، يتوب عن شرب الخمر خوفا من أن يساء إليه وأن يعني تضيع شخصيته بين الناس وأن يمتهن وأن يحتقر وأن يسخر منه وأن يهزأ به. فهذه التوبة ليست لله عز وجل، وإنما يشترط أن تكون التوبة لله سبحانه وتعالى حبا في الله وخوفا من الله جل وعلا. ثم تكون التوبة بعد ذلك من ندم وترك للمعاصي وعمل للصالحات على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه التوبة الصادقة النصوح الصحيحة. ومن علامات قبول التوبة أن تنتقل من طاعة إلى طاعة، من علامات قبول توبة الله لك أن تنتقل من طاعة إلى طاعة وأن تنتقل من خير إلى خير. أما إن تاب العبد لكنه بعد ذلك يتمرد على الله عز وجل، ولو نظرت إلى حالي بعد التوبة ما وجدت فارقا بين حالي بعد التوبة قبل التوبة، هذا ما تاب هذا يحتاج إلى تجديد للتوبة، ولا ينبغي أن تمل أبدا، ولا ينبغي أن تسأم أبدا أو أن تقمط أبدا، حتى وإن زلت قدمك فجدد التوبة، بشرط أن تكون وقت توبتك خالصا لله سبحانه وتعالى، لا مصرا على أن تعود إلى الذنب مرة أخرى، لأن هذا هذه استهانة بالله جل وعلا. أما إن تاب العبد وهو خاشع نادم وهو يبكي وهو يتذلل إلى الله أن يحفظه من العودة إلى الذنب، ولكن بعد ساعة أو أكثر ضعف كبشر، فالعبد عبد والرب رب جل جلاله، ضعف ثم زلت قدمه في ذات البؤرة التي وقع فيها والتي تاب إلى الله من الوقوع فيها، فلا عيب ولا حرج أن يجدد التوبة، واعلم بأن الله جل وعلا لا يمل حتى تمل، واعلم بأن الله جل وعلا لا يمل حتى تمل، واعلم بأن باب التوبة لا يغلق أبدا أبدا حتى يغرغر العبد وحتى تطلع الشمس من مغربها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصالات لو كانت موجودة على الهاتف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
زي فضلتك.
نعم.
أيها فضلت الشيخ،
ارفع الصوت لو سمحت يا أختي.
حاضر ماشي. لو سمحت أنا كان عندي بس سؤالين.
نعم.
دلوقتي أنا عندي ابني هو تعبان شوية، بس أنا حزينة عليه وببكي علشان المرض اللي عنده. هل كده يبقى أنا مش راضية باللي هو فيه؟
طيب حاضر.
ده حاجة. الحاجة التانية هي شبيهة للسؤال اللي حضرتك كنت بتجاوب عنه دلوقتي. معايا؟
نعم.
دلوقتي يعني احنا بعد ما بنعمل ذنوب بنرجع نتوب منها. بس انا لما تبت من الذنب اللي كنت بعمله تبت خوفا من ان انا حاجة تحصل لي في ولادي، بس بعد كده رجعت وقلت لا انا هتوب لربنا. ايه الاصلح ان احنا بنتوب لربنا الاول ولا خوفا من الحاجه اللي احنا خايفين عليها؟
طيب حاضر.
وبص حضرتك انا عندي حاجتين في حياتي، يعني حاجه كويسه وفي ابتلاء، اعرف منين ربنا قبل توبتي.
انا ذكرت يعني اجابات سؤالين مش طيب.
ايوه ماشي. طيب. شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. انا مش هقول اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم
السلام. عليكم
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
مرحبا.
ازي حضرتك؟
الله يبارك لك.
ان احبك في الله والله.
احبك الذي احتني فيه.
والله وحشنا كتير والله.
الله يشكرك.
انا في سؤال صغير جدا سريع يا شيخنا.
نعم.
في جرايد ومجلات بتصوب الصحابة وتصوب النبي صلى الله عليه وسلم موجودة حاليا.
نعم.
فما حكم العمل في هذه المجلات ولكن في قسم الحوادث؟
طيب حاضر.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا حضرتك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
جزاك الله عنا خير.
الله يشكرك.
يا ريت أستاذ حضرتك إن يتكلم على الناس اللي بتقطع أرحامها.
نعم.
يعني مهما نوصل يقطعوا.
حاضر يا أختي.
فالعمل إيه حضرتك يعني؟
طيب.
وبستاذ حضرتك إن في مواضيع ما أقدرش أتكلم فيها في التليفون، عايزة أنا أنقل حضرتك.
طيب ممكن حضرتك تكلمينا على نفس الرقم بعد الحلقة مباشرة إن شاء الله.
يعني مباشرة؟
إن شاء الله.
ربنا يبارك لك يا شيخ. جزاك الله خير.
وإياك. نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته. شيخ محمد.
نعم تفضل.
بارك الله فيكم يا رب.
اهلا وسهلا.
وجعلكم سخن الاسلام يا رب.
امين يا رب.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات.
نعم.
فدلوقتي يا شيخ يعني الواحد لو مثلا نسي يستحضر النيه في عمل معين، يعني مثلا يعني تبادل الأطفال أو البيت أو أي حاجة بعملها وإن كنت بس أضعف النية هل أؤجر برضو؟
طيب هذا سؤال مهم جدا. طيب إن شاء الله السؤال واضح الحمد لله. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مستر محمد؟
مرحبا.
إني أحبك صلى الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
أنا مدرس. سألت الشيخ أبو إسحاق السؤال ده بس هو مفهموش مني كويس يعني.
نعم.
السؤال بيقول إن أنا مدرس بدي دروس.
أي.
في مجموعات عندي في الطالب مثلا ست طلاب في المجموعة.
نعم.
الطالب أنا بدي 8 حصص.
أي.
أثناء 8 حصص يغيب لي طالب في 8 حصص دول ما يجيش حصة في الحصص دول يعني ياخد في الشهر 7 حصص بس وبيجي آخر الشهر بيحاسبني على 8 حصص فباخد أنا منه الفلوس كلها كاملة فالحصة اللي هو ما حضرهاش ديتي هل أنا أتحاسب عليها ولا ما أتحاسبش عليها؟
طيب جزاك الله خير
وجزاك. في سؤال كمان معلش يا مش محمد.
طيب
بالنسبة أنا ليا صور لوالدي والله المتوفى هو الله يرحمه وبعدين وصور لأصحابي وصور صغير الصور دي انا شيلها في شنطة وحطها في الدولاب.
طيب.
حكم الدين في كده.
حاضر.
جزاك الله خيرا.
نستقبل اتصالا اخر واجيب ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ.
مرحبا.
اخبارك ايه؟
اهلا وسهلا.
انه احبك في الله والله.
احبك الذي احسني فيه.
اريد ان اسألك سؤال يا شيخ.
نعم.
ما هو عايز اعرف كيفية سجود التلاوة الكيفية.
كيفية سجود التلاوة.
الكيفية بالضبط.
حاضر.
يعني انهي القراءة ازاي في القرآن؟ يعني أنا بقرأ خارج الصلاة.
أي نعم.
أنهي القراءة إزاي وأبدأها بعد كده إزاي؟
حاضر.
وهل في سلام يعني أسلم بعد السجود؟
طيب.
ولا إيه؟ السؤال الثاني هل يجوز خرم أذن البنت الصغيرة عشان نركب فيها حلق يعني؟
حاضر.
مش شيخ شكرا شيخ جزاك الله خير.
طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد حسان.
نعم.
ربنا يرضي عنك ويرسلك الفردوس الأعلى يا رب.
آمين آمين يا رب.
من فضلك يا شيخ.
نعم.
كيف أحقق أني لا أسيء الظن بالله وأني لا أأمن مكر الله وممكن يا شيخ بس تدعي لي أنا وأختي وأخي؟
الله يسترك في الدنيا والآخرة. كيف أحسن الظن بالله يا الله؟ سؤال جميل. وكيف آمن مكر الله يا الله اللهم اصبرنا يا رب. طيب والله لو في حد على الهاتف أنا لا أحب أن أترك إخواني وأخواتي لو فيه نستقبل ونجيب بحسب الوقت والجزائر نقبله. السلام عليكم. فصل. طيب إن أتاك أحد على الهاتف أخبرني حتى وأنا أجيب. طيب أجيب على سؤال آخر من الأسئلة الهاتفية أو أسئلة الهاتف. السؤال الأول يقول تقول الأخت بأن ابنها مريض أسأل الله أن يشفيه وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وهي تبكي على مرضه فهل بكاؤها عليه علامة عدم رضا؟ فهل يكون بكاؤها عليه علامة لعدم رضاها؟ والجواب لا. والجواب لا، لأن البكاء رحمة. البكاء يا أختي رحمة. بكاؤك على ولد مرضك على مرض ولدك وبكاؤك على ألمه ليس دليلا على عدم الرضا، بل وليس البكاء شكوى. اللهم إلا إذا كان هذا البكاء مصحوبا بكلمات تدل على عدم الرضا وتدل على الشكوى من الله، للشكوى إلى الله، لأن الشكوى نوعان، شكوى إلى الله وشكوى من الله. أما الشكوى إلى الله فلا تنافي الصبر إطلاقا، لأن الله ذكر نبيه يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال جل وعلا حكاية عنه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك فقد شكى يعقوب إلى الله وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وقد مدح الله نبيه أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال جل وعلا في شأن أيوب نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. مع ذلك شكى أيوب حاله إلى الله، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر ولا تنافي الرضا، بل الشكوى من الله هي التي تنافي الصبر وهي التي تنافي الرضا.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإن بكت الأخت على مرض ولدها فليس هذا دليل على عدم الرضا، اللهم إلا أن يكون بكاؤها مصحوبا بكلمات أو مصحوبا بأفعال تدل على عدم صبرها وعدم رضاها. أما إن كانت لا تقول إلا ما يرضي الله جل وعلا، إن الله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، اللهم اشف ولدي، اللهم ارحمنا، اللهم ارفع بأسك عنا، فهذا كلام جميل وهذا تذلل وتضرع إلى الله، وهذه العبودية، فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. أما البكاء المجرد فقط إنما هو رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولقد بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين مات ولده إبراهيم، فلما قيل له يا رسول الله تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام هذه رحمة أودعها الله عز وجل قلوب من يشاء من عباده. فالبكاء للمرض أو للموت رحمة يودعها الله تبارك وتعالى قلوب من يشاء. وعاوز أقول بأن البكاء إن دل فإنما دل على رقة القلب، أن بعض الناس صار أن البكاء ضعف ويتصور يقول لك ده فلان تصور فلان بكى، يعني يقول تصور فلان ده بيبكي، ده عامل زي النسوان يا جدع. لا يا اخي، لا يا اخي، لا هذا كلام خطا، ده البكاء ده رقه، يعني رقه قلب وخشوع، وان دل هذا فانما يدل على قرب هذا القلب من الرب سبحانه وتعالى. ولا شك ان افضل من بكى واخشع من بكى واقرب من بكى هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي بكى في مرات عديده، وان دل ذلك فانما يدل على رقه قلبه وعلى رقه عينه صلى الله وسلم وبارك عليه. فالبكاء لمرض الابن أو لموت الأحبة ليس دليلا على عدم الصبر والرضا، إلا إن كان مصحوما بكلمات تدل على عدم الصبر والرضا. سؤال آخر، الأخت تقول وأنا أجبت على هذا بأنها تابت خوفا من أن يحصل لأولادها مرض أو حاجة أو شيء، وأنا ذكرت بأن التوبة لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل، يجب أن تكون التوبة لله من أجل الله. هذا مدخل خطير جدا، يعني قد لا يفطن إليه كثير من المسلمين. يجب أن تكون التوبة خالصة، يعني أنا ما تبشي عشان يبقى لي مكانة بين الناس، لا ما تبقاش لله، ما تبشي عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني، لا أنا أتوب لله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علي وأن يرزقني، أتوب إلى الله وأسأل الله أن يحفظ علي أولادي، أتوب إلى الله وأسأل الله أن يحفظ علي ديني. أما أن أتوب عشان الرزق، لا، أتوب عشان الولاد ما يجرحصونش حاجة، لا، أتوب عشان مكانتي بين الناس، لا، أتوب عشان خوفا من إقامة الحد علي إن سرقت، لا، وإنما يجب أن تكون التوبة لله سبحانه وتعالى، لأننا متعبد، لأنني متعبد بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ويا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، وهكذا، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، والآيات كثيرة جدا. فالتوبة يجب أن تكون لله، وهذه لطيفة من أدق لطائف التوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سؤال آخر من الرسائل، الأخ يقول يا شيخ محمد احسم الجدل القائم في الختان، احنا محتارين. يا أخي الختان، وقد تكلمنا في ذلك مرارا، أنا يعني أنصح الآن أي مسلم على وجه الأرض، وأنصح الآن أي مسلمة على وجه الأرض، يا أخي اتعب شوية وكلف خطرك وافتح كتابا من كتب الفقه، اتعب شوية لله، خمس دقائق بالضبط، خمس دقائق، أي كتاب عندك، ما عندكش فقه السنة بتاع الشيخ سيد سابق رحمه الله، عندك المغني لابن قدامة، ما عندكش الأم للشافعي، عندكش فتح الباري، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أي كتاب من كتب الفقه، أنا ذكرت لك بعض كتب الفقه وبعض كتب الحديث، أي كتاب من كتب الفقه إلا الذي افتحه ببساطة خالص، وراجع شوف كلام العلماء، لا تأخذ كلام محمد حسان ولا كلام الشيخ فلان ولا الشيخ علان، ارجع إلى أي كتاب من كتب الفقه لأئمتنا وسادتنا وعلمائنا اللي احنا بنشتقي منهم، ستجد أن علماءنا قالوا بأن ختان المرأة، منهم من يقول بوجوبه ومنهم من يقول باستحبابه، منهم من يقول بوجوبه ومنهم من يقول باستحبابه، ففي علماء يقول بأنه واجب، في علماء يقول بأنه مستحب، ومن يقول بأن الختان عادة فرعونية ملاش أصل في السنة، يا أخي تبي راجع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نراجع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا مس الختان الختان، يا خبر أبيض، ده حديث في أعلى درجات الصحة يا جماعة، في أعلى درجات الصحة. إذا مس الختان أي ختان الرجل الختان أي ختان المرأة فقد وجب الغسل. ده كلام النبي الصادق. أنا لا أفهم إطلاقا أي لغة في العرب إذا مس ختان الرجل ختان الرجل، هذا يليق يا رجل؟ هذا يليق إذا مس الختان الختان أي ختان الرجل ختان المرأة فقد وجب الغسل. ثم أنا أدين لله عز وجل، وليس معنى أن اللي هأصله الآن أنا أدين لله الأول عشان تبقى عارف أنا عاوز أقول إيه، أدين لله بأن الطبيبة المسلمة، الطبيبة المسلمة تقرر إن كانت هذه الفتاة تحتاج إلى الختان أو لا تحتاج. قد تكون البنت ليست في حاجة إلى الختان، الوضع طبيعي جدا، ولو اختتنت لأفسدها هذا مع زوجها بعد ذلك، لأفسد حياتها الزوجية. وقد تقرر الطبيبة مسلمة أن البنت تحتاج إلى ختان. مش معنى كده أننا بعرض الدين على الطب، لا يا إخوانا، ليس معنى ذلك أنني أعرض الدليل الشرعي على الطب، وإنما أنا أعرض على الطب لأحقق مناط الدليل الشرعي، لأحقق مناط الدليل الشرعي. عاوز إخوانا ينتبهوا لهذا، أنا لا أعرض الشرع على الطب ليقرر الطب صحة الشرع، لا، وإنما أعرض الدليل الشرعي أو أعرض الحالة على الطب لأحقق مناط الدليل الشرعي. في حاجة اسمها تحقيق المناط، فيه دليل، أنا ذكرت الحكم، منهم من يقول واجب منهم من يقول مندوب، إنما عشان أحقق المناط، يبقى تحقيق المناط نرجع بقى للمتخصصين. أخت طبيبة فاضلة مسلمة، مش بقول حلاق صحة ولا حلاق صحة يا جماعة، عشان برضو ما نتهمش بان احنا يعني دراويش، لا، ونهرف بما لا نعرف. اخت طبيبة فاضلة تقول والله البنت ده لا مش محتاج، خلاص الحمد لله جميل، الله يستر بناتنا ويستر نسائنا يا رب. طبيبة تقول لا الجزء ده فيه زيادة ولا بد من بلا يعني انهاك وبلا خفض. هو ده العدل، هو ده العدل. وبدون يا اخوانا يعني انا بقول برضو مش عارف يعني سبحان الله، جهة المانية ولا جهة امريكية ولا جهة انجليزية جاءت تقرر ختان بناتنا ليه؟ جاءت قرر ختان مالهم، مالهم وبال بناتنا ومال نسائنا يا جماعة؟ يعني نحن نستقي ديننا من كتاب ربنا ومن كلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ومن كلام علمائنا. فأنا أنصح يعني أحبابنا وإخواننا وأخواتنا، ويعني فلسامحنا أيضا مشايخنا الأعزاء وعلماؤنا الأجلاء، يعني أقول بس لو راجعنا المسألة في أي كتاب من كتب الفقه لنقرأ أقوال علمائنا، لنقرأ أقوال علمائنا ولننقل ما أصله علماؤنا، لأن القضية ليست جديدة، وإنما هو دليل من كتاب ربنا الجليل أو من سنة البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يستر نساءنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. شيخنا الحبيب، ما حكم حلق الشارب وما دليل إباحته؟ جميل. أما بالنسبة لحلق الشارب، فالشارب فيه أحكام أو له عدة أحكام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحفوا الشوارب، وفي لفظ جز الشوارب، وفي لفظ قص الشوارب. جميل. وهذه كلها ألفاظ صحيحة في السنة، ثابتة في السنة الصحيحة. الإحفاء كما قال عبد الله بن عمر، والحديث في صحيح البخاري، والحديث في صحيح البخاري لمن أراد منكم أن يراجعه الليلة في كتاب اللباس. وأرجو ألا أكون واهما أو ناسيا، لأن السؤال يعني جاءني دون إعداد للإجابة. فمن أراد منكم أن يراجع الليلة فتح الباري في كتاب اللباس في باب حكم قص الشارب للإمام البخاري رحمه الله تعالى، سأقرأ حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان ابن عمر يحفي شاربه حتى يرى بياض جلده. وهذا هو الإحفاء الذي أنا عليه الآن. كان عبد الله بن عمر يحفي شاربه حتى يرى بياض جلده، وكذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحفي شاربه حتى يرى بياض جلده. والإحفاء هو إزالة الشعر حتى لا يظهر من الشعرة إلا منبتها، إلا منبتها، هذا هو الإحفاء. وكذلك الجز، كذلك الجز، أن يجز الشارب حتى لا يظهر منه إلا جذر أو منبت الشعر. أما القص فهو أن يترك الشارب على حالته، وأن يقص من حافة الشافة العليا أو من أسفل الشارب حتى تظهر حافة الشافة العليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقص الشوارب حتى لا يتشبه المسلمون باليهود، لأنهم يطلقون شواربهم على شفاههم، فأمر النبي بقص الشارب لتظهر حافة الشافة العليا حتى لا نتشبه بغيرنا. هذا دليل الإحفاء ودليل الجز ودليل القص. أما اللحية فلا يجوز حلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، والأمر الوجوب، والأمر للوجوب إذ لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى إلى آخره، هذه أوامر، والأوامر للوجوب كما هو عليه، كما يقول جمهور أهل العلم. الأمر الوجوبي ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان، وهذه السنة القولية تأتي بصيغة الوجوب، أعفو أرخو وفروا. وسنة الفعلية فعله عليه الصلاة والسلام كانت لحية النبي لحية كثة، كانت لحية النبي بأبي وأمي وروح لحية كثة، والتشبه بالرجال فلاح، فما ظنك بالتشبه بسيد الرجال وب يعني أشرف المفلحين عليه الصلاة والسلام. ثم السنة التقريرية ثبت في سنن أبي داود بسند حسن أن رسولين من قبل كسرى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أطلق الشوارب وحلق اللحى، فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى هم بسوء، فلما انصرف أو هم بالانصراف نادى عليهما رسول الله وقال من أمركما بهذا، أي بإطلاق الشوارب وحلق اللحى، فقال ربنا أي سيدنا كسرى، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم على الحيط الشريف وقال وبهذا أمرني ربي عز وجل. الله، وبهذا أمرني ربي عز وجل. فهذا حكم اللحية وهذا حكم الشارب، لكن نهى بعض أئمتنا كالإمام مالك عن حلق الشارب حلقا كاملا بالموس، وقال هذا مثلة الحلق بالموس، قال الإمام مالك هذه مثلة، وهو الذي قال فيه أدب حالق شاربه. أما أن يحلق بالمكينة مثلا وأن يترك حافة يترك جذر الشعر أو منبتها فهذا هو الإحفاء أو الجز، والله تعالى أعلم. كما طبق ذلك فهم ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديثه في صحيح البخاري كما ذكرت. طيب نستقبل اتصالات لو موجودة. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت في سؤال بس بعد إذن حضرتك.
نعم.
أنا كنت خدت من عدة سنوات قرض من البنك وعملت مشروع انا وصديق ليا. القرض انا حطيته في الاساس بتاع المحل التجاري ودفعت منه كمقدم ايجار، ودفعت فلوس ثانيه اشتريت بيها البضاعه المفروض اللي هي بدايه المشروع. كنت عايز الحكم يعني حضرتك.
يعني عملت بيه مشروع كاملا،
عملت بيه بس هو الفلوس ما دخلتش في شراء الاشياء، يعني هي دخلت في النجاره والتاسيس
والمحل، لكن مش البضاعه يعني ما كانتش
البضاعه من اموال تانية.
طيب مش حاضر.
شاكرين افضل
حضرتك. طيب الله. طيب نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
ازيك حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله عنا خير.
وياكم.
والله أنا في حديث يقول الدل على الخير كفاعله والدل على الشر كفاعله.
لا التانية دي مش موجودة.
طب يعني أنا دليت على شيء فيه شر.
نعم.
يعني هو كان في واحد مش هقدر أقول السؤال بتاعي كله لأن هو ربنا سترها عليه وهو حي، أنا هصيح وهو ميت، بس أنا كنت سبب دليته إن هو ياخد حاجة مش حاجته.
نعم.
يعني كان شغال في ورشة.
طب خلاص السؤال واضح ان شاء الله، وما الحل يعني؟
لا انا حضرتك عايزه بس اكلمك يعني بعد الحلقه.
خلاص السؤال واضح ان شاء الله واجيبك باذن الله.
خد الحاجه يدي كان بياخدها يعني واحنا دخلنا معاه وحاجه اخوه.
حاضر. طيب نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بقول لحضرتك يا شيخ.
نعم.
انا عندي بنتين وزوجي مش عايزني احمل تاني يعني.
نعم.
وانا مش عارفه يعني كده انا، وانا طبعا يعني عارفه لو هو حصل حاجه زي كده.
مش عاوزك تحملي ليه؟ خايف من الرزق ولا ايه؟
لا احنا الحمد لله حالتنا كويسه يعني متيسره. الحمد لله.
طيب.
ولكن هو رافض يعني من غير شرط، وانا كل ما اقول له ليه او كده يعني خشيه من الله، يعني انا خايفه اكون انا كده يعني بعصى ربنا. و
طيب حاضر، السؤال واضح، ماشي
ماشي. فانا طيب عايزه اعرف موقفي انا بقى كده، ان انا طيعاه طيب وعصيه لله او ايه بالظبط.
طيب حاضر، ناخذ اتصالا اخيرا. السلام عليكم. طيب اجيب على هذا الكم ان شاء الله من الاسئله سريعا. الاخ يسال عن الجرائد والمجلات التي تسب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، ما حكم العمل في هذه المجلات؟ يعني اذا كنت تعلم ان هذه الجريده يعني قائمه ومؤسسه على سب النبي والصحابه فلا يحل لك ان تعمل فيها، ولا يحل لنا ان نشتريها، ولا يحل لنا ان نتعامل معها. اما ان كانت الجريده يعني تنشر اخبارا عامه وجاء صحفي مخذول ولا حول ولا قوة إلا بالله وكتب مقالا فسب النبي أو سب الصحابة، فعليك أن تنكر ذلك، لكن عملك فيها ليس حراما. أما إن كانت الجريدة مبنية على العمل لسب النبي وسب الصحابة فمالك منها حرام وعملك فيها حرام. أما إن كانت تنشر أخبارا عامة كما هو الحال وجاء صحفي مخذول وكتب يعني كلاما في سب النبي، ولا شك أن من سب النبي يكفر، من سب النبي يكفر، هذا لا خلاف عليه بين علماء الأمة على الإطلاق. والدليل على ذلك من كلام ربنا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أظن مش أوضح من كده، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. لكن كما ذكرت لك إن كان أصل عملك حلالا وهذا خبر عارض فأرجو الله عز وجل أن يكون عملك لا شيء فيه. بالنسبة لقطعة الرحم، الأخت تسأل أن تصل الرحم وبعدين الرحم يقطعونها. أنا أقول لك أختي الكريمة، الصلة لا تكون إلا من قطيع. أنا عارف أن الأمر شق جدا وعسير على النفس البشرية، عسير أن أنا أروح أصل أخي وهو يقطعني، أصل وهو يقطعني، أنا برضو بشر يعني مش هقدر. على أي حال يعني إن كنت كذلك، إن كنت تصلين الرحم وهم يقطعونك وتصلين وهم يقطعونك فكأنما تسفينهم المل يعني التراب، كأنما تطعمين هؤلاء الذين يقطعونك ترابا في أفواههم، ولا يزال عليك من الله معك من الله معين وناصر إن شاء الله تعالى كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فأبشري، وما دمت قد واصلت وهم الذين أصروا على القطيعة فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى، ولا زال معك من الله عز وجل ناصر ومعين بإذن الله بموعود الصادق رسول الله. وأود أن أحذر من يستهنون بقطيعة الرحم أنهم ملعونون في كتاب الله جل وعلا. من يصر على قطيعة الرحم ملعون في كتاب الله جل وعلا. لما روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة لما فرغ الله من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها ربنا جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال جل وعلا: فذلك لك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. يا الله يا أخي، معقول تسمع الآية دي وتصر على القطيعة عشان إيه؟ عشان دنيا زائلة، عشان شهوات رخيصة ونزوات حقيرة، من أجل امرأتك تقطع الرحم، وأنت من أجل زوجك تقطعين الرحم، وأنت من أجل دنيا تقطع رحم إخوانك؟ هذا لا يجوز يا أخي. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أسأل الله أن يجعلنا لكم ممن يصلون أرحامهم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. بكلمة أخي رقيقة حتى بالسلام، لكن ما تبقاش وقع في قطيعة بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأسأل الله عز وجل أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. الأخت بتسأل تقول: إنما الأعمال بالنيات، ويتنسى أن تستحضر النية في بعض الأعمال. أقول لا، خلي بالك، لا يجوز لك البتة مثلا أن تنسى نية في عمل، لا يصح هذا العمل على الإطلاق إلا بنية. رجل مثلا يدخل الصلاة ويقول لي: نسيت أنوي. أقول له: بإجماع علماء الأمة صلاتك باطلة. خلي بالك يا أختي وخلي بالك يا أخي، النية ركن من العمل، ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصيام، ركن من أركان الزكاة، ركن من أركان الحج، لا يصح عمل إلا بنية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو أنا النهاردة دخلت صلاة الظهر مثلا أو صلاة العشاء ونسيت أنوي وأنا في الركعة الثانية استحضرت إن أنا ما نويتش، الصلاة باطلة. لابد أن تعلم أن هذا العمل باطل، لأن النية ركن من العمل، فأنا ما حققتش هذا الركن يبطل العمل. ولذلك علماؤنا يقولون بأنه لا يجوز تغيير النية في الصلاة من فرض إلى فرض. شوف، حتى افرض ان انت مثلا دخلت العصر مع الجماعة، خلي بالك يا اختي وخلي بالك يا اخي، دخلت العصر مع الجماعة وانت بتصلي في الركعة الثالثة مثلا او في الركعة الثانية نسيت انك ما صليتش الظهر، فوانت واقف كده قمت مغير النية من صلاة العصر الى صلاة الظهر، بطلت معذرة لفتح الطاء، بطلت صلاة العصر وبطلت صلاة الظهر. ليه؟ لانك احبطت العمل الذي انت فيه وهو صلاة العصر، احبطت العمل بتغيير النية، ثم احبطت العمل الاول وهو صلاة الظهر بعدم استحضارك للنية في اول العمل. يبقى لا يجوز ان تغير حتى النية من ركن من فرض الى فرض اطلاقا. لكن بعض اهل العلم اجاز تغيير النية في النفل المطلق، مش في النفل المحدد، مش في النفل المقيد. النفل المقيد لا يجوز ايضا ان تغير فيه النية من النفل المقيد الى نفل المقيد، لا يجوز. لكن اجاز بعض اهل العلم ان تغير النية في النفل المطلق، فاذا لابد من استحضار النية يا اخواني، لان النية ركن من اركان العمل. لا يقبل العمل الا بنية. لكن الاعمال الاخرى بقى، اعمال زي ما ذكرت اختي مثلا تربية الاولاد، هي بتربي الاولاد بس ليست مستحضره نيه. رجل مثلا دخل الى امراته ليجامعها في الحلال لكن لم يستحضر نيه، لا اجر له، لكن عمله ليس باطلا وليس فاسدا. اما العبادات فلا تصح الا بنيه. اما المعاملات فلا ينبغي ان يحرم المؤمن نفسه من الاجر بنسيان النيه، وانما يجب عليه أن يستحضر النية حتى لا يحرم من الأجر ومن الفضل. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فاستحضر النية لتحصل على هذه الصدقة ولتحصل على هذه الأجر. استحضر النية في الطعام، في الشراب، في النوم. إن استحضرت نيتك في النوم كان نومك كيقظتك، إن استحضرت نيتك في الطعام كان طعامك عبادة وطاعة، لأنك تتقوى بهذا الطعام على طاعة الله وعلى عبادة الله جل وعلا، وهكذا. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا لكم أجر النية وأجر العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ جزاه الله خير مدرس يسأل، يقول إنه بيعطي يعني دروسا لمجموعات، ثم يحضر طالب 7 حصص ويعطيه في نهاية المدة أجر 8 حصص. وأنا أقول لك أخي الحبيب، لا تأخذ منه إلا أجر 7 حصص فقط، ما دمت تسجل أن هذا الطالب يعني قد حضر عندك 7 حصص ولا 6 حصص، لا تأخذ منه إلا أجر الحصص التي حضرها معك، وكن رحمة به ورحمة بأسرته. وأنت تسأل سؤالا الأصل فيه الورع، يعني أنت تسأل هنا يعني بفضل الله في مقام ورع، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا لك الورع، فلا تأخذ منه ما زاد عن حقك أنت، وأسأل الله أن يرزقنا لك الحلال الطيب. طيب، نأخذ سؤالا من الرسائل. الأخ يقول: ما حكم فائدة بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية لعدم وجود بنك فيصل في الفيوم؟ هذه الأفرع الإسلامية يعني بفضل الله عز وجل أرجو يعني من أحبابنا أن يتحققوا من هذا، إن توفر لها شرطان، وهذه الفتوى ليست فرضية لي، يعني ليست فتوايا أنا، وإنما هي فتوى المجمع الفقهي، وكنت قد قرأت قبل ذلك على إخواننا يعني نص الفتوى وتاريخ الفتوى ورقم الفتوى، لأنني أحب في هذه المسائل أن نرجع إلى فتاوى العلماء في المجامع الفقهية حتى لا ينفرد عالم من علمائنا وشيخ من شيوخنا بفتوى فرضية في مثل هذه المسائل الكبيرة التي يجب أن يفتي فيها مجموعة من أهل العلم المتخصصين من علماء الاقتصاد ومن علماء الشريعة وغيرهم. فأقول إن توفر في أفرع المعاملات الإسلامية شرطان، ألا وهما عقد التأسيس، بمعنى أن يكون عقد تأسيس هذا الفرع الإسلامي أن يكون عقد تأسيس هذا الفرع الإسلامي عقدا شرعيا يعني ليس مخالفا للشريعة. الشرط الثاني أن تتولى هيئة للرقابة الشرعية معاملات هذا الفرع الإسلامي، فلا يتاجر ولا ينفق هذا الفرع أموال المودعين إلا في الحلال. إن توفر هذا من الأصلان فعلماؤنا يجوزون التعامل مع هذا الفرع الإسلامي بهذين الشرطين. خلي بالك، علماؤنا يجوزون التعامل مع الأفرع الإسلامية بهذين الشرطين، أن يكون عقد التأسيس شرعيا وأن تتولى الرقابة هيئة الرقابة الشرعية من العلماء المتخصصين. توفر الشرطان فلا حرج لمن اضطر إلى التعامل مع هذا الفرع الإسلامي، لأنني لا ينبغي على الإطلاق أن أفتي، ما أيسر أن أقول حراما، ما أسهل أن أقول حراما، هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، لكن لا ينبغي على الإطلاق أن يترك العلماء وأن يترك المفتون المسلمين الذين يبحثون عن الحلال يتخبطون عملة ويسر دون أن يبينوا لهم جوابا عمليا يتفق مع الواقع، بشرط ألا نقدم الحرام على أنه حلال، وبشرط أن نرخص في الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، هذا لا يقول بعاقل على الإطلاق، وإنما أقول امرأة أرملة عندها مجموعة مبلغ من المال، ماذا تصنع به؟ رجل أستاذ جامعي خلص الجامعة معه مبلغ من المال لا يستطيع أن يتاجر، ولا يأمن أن يعطي ماله لأخيه، ولا يأمن أن يعطيه لشركة من شركات الأموال، لأن لا يأمن، فماذا يصنع هذا الرجل وماذا تصنع هذه الأخت الفاضلة؟ نقول لمن اضطر أن يتعامل مع هذا الفرع الإسلامي الذي يتفق عقده مع عقد التأسيس، أن يكون عقد تأسيس شرعيا وأن تتولى هيئة الرقابة الشرعية مراقبة أوجه استثمار الأموال وإنفاقها والتجارة فيها، لا حرج أن يتعامل من اضطر من إخواننا وأخواتنا مع هذه الأفرع الإسلامية مع هذه البنوك الإسلامية بهذين الشرطين، والله تعالى أعلم. وأسأل الله أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب، إنه على كل شيء قدير. أخ يقول بأنني أسافر لبعض الأماكن التجارية فأطلب منه زملائي أن أشتري لهم بعض الأشياء، فأفعل ذلك بنية التجارة، فما الحكم؟ ولا يشترط أن يعلموا أنني أربح؟ لا يشترط ذلك، ما دمت تأتي بهذه الأشياء بفضل الله وتتاجر فيها، ولا يشترط أن يقول التاجر بأني تاجر، لا يشترط، وإنما هي سلعة يعني معروضة في السوق، أنت أمين في شرائها وأنت أمين في عرضها، وتحصل من ذلك ربحا في مقابل جهدك وفي مقابل سفرك وفي مقابل حملك، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، إنه لذلك والقادر عليه. طيب، سؤال من أسئلة الهاتف. الأخ يقول بأنه عنده صور لأهله لكنه لا يعلقها، يعني أرجو الله عز وجل ألا تكون آثما إذا كانت الصور مهملة، وإن كان بعض العلم يرى بأنه يعني لا فائدة في أن تقتنيها أو أن تحتفظ بها، أما إن كانت مهملة فأرجو الله عز وجل ألا تكون آثما. كيفية سجود التلاوة، هل أسلم إلى آخره؟ كيفية سجود التلاوة أن يقرأ الإنسان وهو يقرأ في الصلاة مثلا آية من آيات السجدة فيخر ساجدا وهو يصلي. خلينا الصلاة، أنا أصلي وأقرأ قول الله تعالى فاسجد واقترب مثلا، أو قول الله تبارك وتعالى كما هو ما شاء الله. الأخ ربنا يبارك فيه أخونا مجد ما شاء الله، نسأل الله نزيد توفيقا، يعني أحضر لكم آية السجدة في سورة السجدة، إنما أؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، دي موضع من مواضع آيات السجدة في القرآن. هنا وأنا أقرأ أخر ساجدا لله. طيب يا عم الشيخ، هل أكبر؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخر ساجدا مباشرة وهم لا يستكبرون، ويخر ساجدا
دون أن يكبر. وثبت عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كبر وسجد كما فعل عمر بن الخطاب أيضا من الحديث في صحيح البخاري وهو على المنبر قرأ آية السجدة فكبر ونزل فسجد وقرأها في الأسبوع التالي فلم يكبر ولم ينزل ولم يسكت. كلام جميل. يبقى لو أنا بقرأ الآية أخر ساجدا مباشرة أو لو قلت الله أكبر وسجدت فهذا أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لو سجدت مباشرة دون أن تكبر فهذا جل فعله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال آخر، ماذا أقول إذا سجدت؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر في سجود التلاوة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. هذا أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم والأحاديث يعني بفضل الله تباركت على حسنة. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنا خارج الصلاة، لو أنا خارج الصلاة وأريد أن أسجد للتلاوة، فجمهور العلماء على أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة. بعضهم جمهور العلماء على أنه يشترط لسجود التلاوة غير سجدة الشكر، غير سجدة الشكر. ما فيش حاجة اسمها صلاة شكر، لكن في سجدة شكر. إنما صلاة الشكر لا، ما فيش صلاة شكر، في سجدة شكر وليست صلاة شكر. أما سجود التلاوة يشترط له ما يشترط للسجود من شروط، أن تكون متوضئا وأن تكون متجها إلى القبلة. أما سجود الشكر ففي أي موضع أنت وفي أي اتجاه كنت وعلى أي حال كنت، يعني يجوز أن تسجد للشكر وأنت لست على وضوء. أما سجود التلاوة فيشترط له أن تكون على وضوء. وبعض أهل العلم من باب الأمانة العلمية، من باب الأمانة العلمية، من رأى أنه لا يشترط لسجود التلاوة إن كنت خارج الصلاة، لا يشترط لسجود التلاوة أن تكون متوضئا وأن تكون متجها إلى القبلة، وقول الجمهور يعني أقوى ويستريح إليه القلب. يبقى إن كنت في الصلاة ومرت عليك السجدة فانزل وقل هذا الدعاء الذي ذكرت، ثم إذا أنهيت السجودة قم مباشرة وأكمل التلاوة. يعني أنهيت وقفت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يد وأكمل. طيب إذا كنت أيت السجدة في آخر سورة زي سورة العلق فاسجد واقترب، وأنا سجدت ودعوت ماذا أصنع؟ ماذا أقوم حين أقوم؟ إذا قمت اقرأ أي سورة حتى لو تقرأ قل والله أحد، وبعد ذلك اركع وأكمل بقية الصلاة. هذا إن كنت في الصلاة. وإن كنت خارج الصلاة فافعل كما ذكرت لك. وبعض أهل العلم قال لا، يعني السجود ليس واجبا، ليس واجبا، واستدلوا بفعل عمر أنه سجد أسبوعا وفي الأسبوع الذي يليه لم ينزل ولم يسجد رضي الله عنه. ومنهم من قال بأنه يكتفى بأن يومئ برأسه وأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أنا لم أقف على دليل على هذا من كلام البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى أعلم. السؤال الأخير في أسئلة الهاتف، يقول الأخ أو الأخت لا أذكر، هل يجوز أن نثقب أذن البنت الصغيرة؟ أخ من إخواننا يقول هل يجوز أن نثقب أذن البنت الصغيرة من أجل أن نضع لها يعني نعم يجوز، وهذا ليس من باب المثلة، هذا ليس من باب المثلة، يجوز أن تثقب أذن البنت لتحلى. وصدق ربي إذا قل أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، ليس هذا من باب المثلة والله تعالى أعلم. طيب أجيب على سؤال أخير إن شاء الله تعالى. الله، يقول الأخ ما حكم الرسائل القصيرة في طلب الزواج؟ والله يا أخي أنا أعجب من أن يكون الزواج عبر هذه الرسائل، يعني أنا أعجب من هذا، وهذا من باب يعني أقول حتى أصبح الزواج يعني كالسندويتش، يعني كل شيء أصبح في هذا العصر يسمى عصر السندويتش، كل شيء المعلومة عاوزة سريعة، حتى الزواج سريع. يعني البيوت، أرى أن البيوت لا تبنى على مثل هذا، البيوت
لا ينبغي أن تؤسس وأن تؤصل على مثل هذا. يعني كم من فواجع ومصائب، يتصل ولد يقعد يعمل دردشة كما يقولون مع بنت، وما عرفش انتم تابعينه ليه، وسنوات طويلة، والولد غرق يعيني في الحب وخلاص، وباخر قال لي ششته، في الاخر يطلع الطرف الثاني يطلع رجل. فانا بقول، وان شاء الله قناة الحكمة يعني باذن الله اسأل الله ان يحفظهم وان يجعلهم ان شاء الله يعني اهلا للحكمة، يعني ارى الا تخرج مثل هذه الرسائل على شاشة قناة الحكمة، واسأل الله عز وجل اخواننا ان يمتثلوا وان يلتزموا بهذا ايضا. نعم، الرسائل يجب ان تكون هادفة، ويجب ان تكون محترمة، ويجب ان تكون مذكرة بالله، ويجب ان تكون مذكرة برسول الله. يجب يا اخي ارسل الرسالة على انها عبادة، على انها دعوة لله سبحانه وتعالى. لعل قارئ ان يقرأ رسالتك فيسبح، لعل قارئ ان يقرأ رسالتك فيذكر، لعل قارئ ان يقرأ رسالتك فيحمد، لعل قارئ ان يقرأ رسالتك فيرق قلبه، ولأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسترنا واياكم في الدنيا والاخره. واسمحوا لي والله ان اجيب على سؤال جميل جميل جدا، كيف احسن الظن بالله وكيف امن مكر الله؟ يا الله، ده سؤال كبير قوي، سؤال كبير قوي. طيب، ممكن أرجو الله من ابننا الذي سأل أو من ابنتنا جزاه الله خيرا، أرجو الله أن تذكرني أو أن يذكرني إخواني في إن شاء الله في القناة هنا في أول الحلقة القادمة بعد انتهائي من الدرس وعند شروعي في الإجابة على الأسئلة، أرجو الله أن يذكرني إخواني لأفرد لهذا السؤال على الأقل ربع ساعة على الأقل. كيف أحسن الظن بالله؟ كيف؟ وكيف أمن مكر الله؟ موضوع كبير قوي، موضوع كبير قوي، يحتاج والله إلى حلقة كاملة، إلى حلقة كاملة. كيف أحسن الظن بالله؟ وكيف أمن مكر الله؟ لكن على أي حال سأجتهد في ربع أو تلت ساعة في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء أن أجيب على هذا السؤال في أول الإجابة على الأسئلة التي ستطرح علي. وأكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم السداد والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.